بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام، كذلك نتقدم إليكم سادة الحضور بأهل التعازي بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة خديجة الكبرى أم فاطمة الزهراء وأم أئمة الهدى عليهم السلام، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم ويجعلنا في طريقهم وتنالنا شفاعتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. إلى هنا تحدثنا في الليالي الماضية، الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالثبات، وعلى تعبير المرحوم علامة الطبرائي في تفسير الميزان يقول: قد اشتملت الآيات الثلاث على أمور ستة أوجب الله سبحانه على المؤمنين رعايتها في الحروب الإسلامية عند اللقاء، وهي الثبات وذكر الله كثيرا وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع وأن لا يخرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ومجموع الأمور الستة دستور حربي جامع لا يفقد من مهام الدساتير الحربية. هو أشار إلى هذا الأمر، والآيات القرآنية في هذه آيات الثلاثة الأخيرة ما كان قبل ذلك كان هذه الآيات في صفات المؤمنين وما يجب على المؤمنين. الآية الأخيرة قال، يعني انقلب الأمر وقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعمل محيط. يعني أهل الباطل هؤلاء الأعداء خروجهم خروج بطرا ورئاء الناس للرياء ولله، ويصدون عن سبيل الله، هم في الحقيقة يقومون للصد عن سبيل الله، والله بما يعمل محيط. ثم يداوم الآيات القرآنية في هذا الأمر في صفات هؤلاء وأساليبهم في تعاملهم مع قضية الحرب. طبعا قبل هذه الآيات، يعني يمكن أن نقول 10 آيات متوالية في الحقيقة منظومة ل قضية الحرب، الإشارة إلى غزوة البدر، وهي من تبدأ من آية 140 إلى 149 من هذه الآيات، من آية 40 إلى 49 من آيات سورة الأنفال. في مسألة هؤلاء الذين لا تكونوا كالذين خرجوا، كذلك من صفاتهم: إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. خصلة هؤلاء الشياطين: الله تبارك وتعالى يؤيد أولياءه ويغفر لموتاهم الشهداء وكذا يدعمهم، ولكن هؤلاء شياطين ليسوا هكذا، هم يشجعون بالفساد ويعملون يحركون، ولكن مع ذلك إذا كان ضرر يعود إليهم لا يتحملون وينكسون وراءهم، وليسوا أهل الوفاء أهل الخيانة. زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، تشجيعا بأنكم أقوياء، أنتم تستطيعون أن تتابعوا وتقاتلوا وتغمعوا عدوكم المسلمين. نعم، فلما تراءت الفئتان نكس على أغبائه، يعني هؤلاء ينكسون ولا يستطيعون يدعون في بعض الأمر، ولكن بعد ذلك هم يتركون الميدان ويجعلون هؤلاء الذين حرضوهم وغروهم في ميدان القتل والدمار. إنما هم بإمارة أخرى هم ليسوا أهل الصدق وأهل الوفاء. أنا إمام الخميني رضوان الله عليه كان له كلام دقيق جدا، لعل أكثر من مرة سمعنا منه، كان يقول هؤلاء يكونوا كالذئاب اجتمعت على فريسة، إنما الذئاب يجتمعون على أكل فريسة، كل واحد من جانب يأتي بالأكل ولكن يخاف من الجانب الآخر أن يهجم عليه، ودائما يأكل ويراقب الآخرين أن لا يهجموا عليه، يعني كل واحد يرى الآخر منافسا له. كذلك قوى الباطل سواء في القديم هؤلاء القريش وعشائر العرب الذين كانوا ضد المسلمين، كان كل واحد يخاف من الآخر، والآن نفس الشيء. في هذه القضية، قضية غزوة بدر، إنما أرادوا هؤلاء المشركين أن يأتوا من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة. في طريقهم كان قبيلة كنانة، وكان بينهم قبلا شيء من المشادة والخلاف. كانوا يخافون عندما أرادوا أن يأتوا إلى بدر في الطريق يمكنهم يهجمون عليهم، ولذلك كانوا من هذه الناحية كانوا خائفين، ولكن أنهم سوف يستطيعون أن يتغلبوا على المسلمين هذا كان أمر مسلم عندهم. مسلمين عددهم قليل وغير مدربين على الجهاد، وإلى الآن ما قاتلوا، فنحن أقوياء وسوف نتغلب عليهم. ولذلك كانوا من هذه الناحية عندهم مشكل، ولكن عندما تمت نصرة المسلمين وهؤلاء ما استطاعوا، هم قالوا أن المنافقين الذين خلافهم، يعني المشركين الذين كان خلافهم، هم كانوا سببا لوقعنا في هذه المشكلة. ولذلك هذا قول الله تبارك وتعالى: إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. هنا ما معنى إذ زين لهم الشيطان أعمالهم؟ من المعاني تأثير الشيطان في الإنسان أن يكون يسول في قلبه هذه الحالات، يعني بعبارة أخرى تشجيع نفساني روحي، وليس هذا الكلام صريحا أن يأتي الشيطان ويتكلم، هذا من الأمور التي يقولون. فبعبارة أخرى أن الشياطين إنما يوحون أولياءهم، ليس هناك يأتون مباشرة يتكلمون. الإنسان في نفسه يميل إلى شيء، هذا الميل قسم منها لشهوة الإنسان لأهواء الإنسان، وقسم منها الشياطين يدعمون. إلا أردنا أن نشبه ولا إشكال في التشبيه، كما أن الإنسان المؤمن الذي له دافع إلى الخير ملائكة كذلك يدعمونه، يعني الإنسان الذي يمشي إلى الخير ويسعى في سبيل الخير الله تبارك وتعالى يؤيده في أعماله، يوفقه في أعماله. في غزوات عصر رسول الله كان هكذا، في قضية خندق هناك كان 3000 من الملائكة مسومين هؤلاء دعم، وهذا الدعم دعم واقعا نرى في المجاهدين الأبطال عندهم حالة نفسية قوية فوق ما كانوا سابقا. يعني كثير من المجاهدين عندما يذهبون الميدان يشعرون بأنه ليس هو الذي كان في بلده وبيته، لم يكن يرى في نفسه هذه الشجاعة والقوة، إنما يواجه العدو يشير كأنه عنده نوع من الشحن المعنوي، هذا الشحن من الله تبارك وتعالى لعل بواسطة الملائكة. وبالنسبة لهؤلاء الشياطين هكذا يشحنونهم، هذا من الأمور التي يمكن، ومن الأمور التي قد قيل أنه قد يكون الشياطين يحضرون بصورة إنسان، أحيانا إنسان ناصح يأتي ويسول لهم ويشجعهم على الباطل ويتكلم معهم مباشرة. فعلى كلا التقديرين هل الأول سيء أو لا، بعض المفسرين قالوا لا يمكن الشيطان يأتي بصورة الإنسان. في قضية بدر يقول عندما هم خافوا من المجيء خوفا من كنانة إن واحد من رجالهم من شيوخ عشائرهم من كبرائهم هو جاء بنم سراقة ابن كنانة، وجاء إلى مكة المكرمة وواجه كبار القريش وقال نحن معكم ولا إشكال، لا تخافوا، أنا هؤلاء ضعفاء ونحن مع هذا المشروع، مشروع يعني قتال المسلمين أو اجتساس المسلمين، نحن معكم ولذلك نحن أبدا لا نتعرض لكم ومعكم. وبعد ذلك بعدما صار عندهم يعني انتصار أن القريش قالوا هؤلاء سراقة كبير، هؤلاء جاءوا غرنا على أن نذهب، وصار هذا البلاء علينا ويعني قتلنا ودمرنا ورجعنا خاسئين. وصل هذا الكلام إلى سراقة جاء إليهم وقال أنا أبدا لم أكن وما أنا ما قلت شيء وأحلف بالله تبارك وتعالى وهذا كذب، أنا ما حضرته. بينما هم رأوا سراقة بعد قالوا هذا لعله كان جني جاء على صورته ويتكلم. مثل هذه الأمور هل يمكن أن يتحقق أو لا؟ على تعبير شيخ الرئيس بو علي سينا هو يقول كلما قرأ سمعك من العجائب فذره في بوعة الإمكان معلم يزل كأنه قائم البرهان. أي شيء عجيب إذا سمعت اجعله في إمكان، يعني يمكن إغاءة الإمكان، ما لم يزد كأنه قائم البرهان، قد يكون شيء باطل، يعني العقل يحكم على بطنانه، عقل الأغلاء الذين يعقلون على حسب المنطق. لأن كثير من الناس الشيء الذي يبتعدون يقولون هذا لا يعني لا يناسب مع العقل، لا ينسجم مع عقل، بينما ليس عقل والسليغة والسلائغ، ولكن عقل شيء قائم على التضاد أو التناقض، هذا عقلي. ولذلك بالنسبة إلى هذا هو أمر ممكن ولكن مستبعد، ولكن لا بعد، يعني لا شيء البعيد، تحققه ليس محال، قد يتحقق. ولذلك كلا الأمرين محتمل، ولكن أيهما هو الصحيح الله أعلم بالصواب. على كل حال في هذه الآية المباركة الله تعالى يقول إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. طبعا هذا التزيين تزيين من النفس الأمارة بالسوء وتزيين من الشياطين الإنسية الذين هم يشجعون. يعني كثير من المنافقين عندما يرون أن جمع من الناس تحركوا في أمر يكون موافقا لاشتهائهم لميلهم لمصلحتهم، هم لا يشاركون بأنفسهم ولكن يشجعون الآخرين، بما أنهم لا يدون أي ضرر وأي خطر عليهم، ولكن هم يبتهجون بأن يذهب بعض الشباب ويفعلون هذا وهم من خلاله ينتفعون. ولذلك هذا ممكن، ومضافا إلى أنه ممكن أحيانا الشيطان يظهر بصورة إنسان ويفعل ما يريد. كيفية قدرة الشياطين ماذا يستطيعون أن يعملوا غير معلوم. بعض الناس قالوا، يعني بعض أهل الاختصاص قالوا لا يستطيع الشياطين أن يحضروا عند الإنسان ويخرجوا على صورة يراه الإنسان إلا في بعض الموارد الخاصة التي الإنسان هو يمهد الأمور، في بعض الأفعال الذي يعملون إحضار الجن إحضار كذا، هذا علمه عند أهله. على كل حال ولكن كل هذه الأمور ممكن. الشيء الذي هنا لابد أن نلاحظ أن في هذه الآية المباركة يقول أولا إذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يعني هم يستحسنون عملهم، الجرم هذا الجرم هذا الخلاف يستحسنونه، وقال لا غالب لكم اليوم كذا يشجعونهم، ويلقونهم أنتم قوتهم أكثر من سائر الناس لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جار لكم الأمر الثالث جار لكم لأنه ليس بمعنى جار يعني مصاحب في البيت بل جار بمعنى نحن مساعدكم يا نخاطب الله تبارك وتعالى أجرنا من النار يا مجير أجرنا يعني خذنا الدافع عنا نجنا من النار يا مجير يا من يجير إلي الإجارة أو أنتم أهل الزيارة والإجارة الإجارة بمعنى يعني إيواء هم يأوون الإنسان الذي يتوسل إليهم هنا هذه الآية المباركة فلما لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم نحن معكم ونساعدكم ولكن فلما تراءت الفئتان نكس على أغبي في هذه القصة تراءت الفئتان يعني فئة المسلمة وفئة الكافرة الشيطان نكس على أغبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله الشديد العقاب أولا نكس على أغبي خوفي بما أنه يرى أن هذا الشيء ما كان منتجا وثانيا إني أرى ما لا ترون إذا كان هؤلاء شياطين عرفوا أشياء لم يعرفوا الآخرون أو لا أنهم يرون أن هذا قتال غير ناجح فيذكرون ما كنا نحن كنا نعرف هذا الأمر وأما قولهم إني أخاف الله إني أخاف الله أي شيطان عندما يقول إني أخاف الله فهو الذي شجع وهو الذي جعل ألغى الآخرين في الباطن هل خوفه خوف واقعي أو يكذب أحيانا لعل الشياطين يظهرون أنهم يخافون الله كما أن في البشر هؤلاء المنافقين الذين ينافقون ويعملون شيئا من الفساد ونحن نريد الخير نحن نعمل هذا لخدمة الناس نحن نعمل هذا لله تبارك وتعالى يظهرون عمل الشر بعمل الخير وهكذا يعني يعتبرون ولكن بينهم وبين الله يعرفون أن عملهم عمل باطل فهذا كذب منهم كما أن منافقين يأتون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد أنك يعلم أنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون منافقين الكلام الذي يصدر منهم ليس منطبق على ما في قلبهم وكذا في هذه القضية يكون هكذا نكس على أغبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين ثم هناك أمر لابد أن نعرف كيفية الحصول قلنا كيفية حصول الوسواس بأي طريق هناك طرق لعل ثلاث طرق أولا إلغاء إلى النفس وما ورد في بعض الروايات أن الشيطان يجري في الإنسان كما يجري الدم في العروق أو جريان مضمون الكلام هكذا جريان الدم في العروق ولكن أظن هذا من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا إلا بما نراه ونلمسه ولذلك كيفية دخالة الشيطان في نفس الإنسان كيف يكون هذا تشبيه بالدم كما إذا كان أحد يريد أن يقول هذا الكهرباء يتحرك ويأتي من هذا الشريط إلى مكان آخر يتصل يقول هذا الكهرباء يكون مثلا كالدم كالماء بينما ليس من هذا القبيل قبيل لا ندركه فعلى ذلك الشيطان لعل الله تبارك وتعالى في بعض الموارد جعل للشياطين قدرة على التصرف في الإنسان ولكن ليس لهم على المؤمنين سبيل على ما قال الله تبارك وتعالى في أكثر من مورد وعندما الشيطان قال نحن نفعل هكذا قال الآية الكريمة إنما سلطانه على الذين يتبلونه والذين هم به يشركون إنه لا سلطان لهم على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فلا سلطان للشيطان إلا لمن فتح الباب على الشيطان من سد الباب الشيطان لا يستطيع يفتح الباب ولكن من جعل الباب مفتوحا أو فتح الباب واستقبل الشيطان، الشيطان يأتي. كما أن الأهواء نفس الشيء، الأهواء داخل الإنسان، نفس الإنسان من هذا القبيل. نعم، هناك في بالنسبة إلى هؤلاء الذين يعني يتأثرون من الشيطان آيات كثيرة في القرآن يشرح هذا الآن بالنسبة إلى المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني يكون استعداد فيهم موجود ثم هذا الاستعداد يزداد فعلا ويصير أكثر من السابق. نحن هذه الآيات المباركات طبعا في قضية في واقع، يعني كما رأيتم في قصة غزوة بدر، ولكن مع ذلك كل ذلك نماذج من نماذج الذي في جميع الأزمنة موجودة. الآن عندما نتكلم عن المنافقين في كثير من أذهاننا عندما نقول منافق يعني من لا يؤمن بالله ويظهر أنه يؤمن بالله، بينما المنافق الآن يوجد في الكفار وفي المسلمين. عالم يعني الدول الغربية بل غير الدول الغربية، كثير من الدول للأسف يحكمون عليه المنافقين. المنافق أن يكون ما يظهره قيد ما يبطنه، هذا معنى المنافق. ترى في هذا العصر الحوار أو النزاع بين الدول المختلفة، ترى أن بعض الدول يدعمون دولة جائرة ثم بعد ذلك بعد أيام قليلة ينقلبون إلى ضده، أو يكون بالعكس. بالنسبة إلى العراق، صدام كان مدعوما من قبل الشرق وأخيرا من قبل الغرب وأمريكا، ولعل في قضية الانتفاضة الشعبانية الشيطان يعني الشيطان الأكبر أي الشيطان الإنسي دعم صدام في قمع المتظاهرين في قمع الانتفاضة وقتلوا كثير من الناس. بعد مدة لما رأوا أن أوراق صدام كلها محروقة جاءوا إلى العراق بأي عنوان، بعنوان أن صدام لها أسلحة نووية أو جرثومية وأرادوا أن يفتشوا عن هذا ويجمعوا، وبينما هم كاذبين في هذا الأمر. دعمهم في زمن الانتفاضة لم يكن دعما لصدام، ضربا لأي حركة إسلامية دينية هم كانوا يخافون منها وأرادوا لتقوية أنفسهم لا لصدام ولا للشعب العراقي. وبعد ذلك عندما هجموا على العراق كذلك هجموا على العراق لا لأن ينظفوا العراق من أسلحة الجرثومية أو النووية ما شابه ذلك، لأن يتسلطوا على العراق ويجعلوا هناك موقعا بعدما رأوا أن صدام انتهى دوره ولا يمكن بعد ذلك أن يراهنوا عليه. قالوا نحن نأتي إلى هنا ونؤسس دولة تكفيرية متشددة، وعند ذلك بعدما استقرينا هنا وندعم هذه الدولة ثم نخرج ونجعل هذه الدولة دولة عميلة لنا. كان نيتهم هكذا، كان نيتهم أن يفعلوا هكذا. كما إن بالنسبة لسوريا 84 دولة اجتمعوا على إسقاط سوريا، وبعض الدول الجارة لسوريا قبل 3 أشهر جاء رئيسهم إلى سوريا وأعلن حبه لهذا البلد على غض حميمة وكذا أشياء كثيرة، وحتى ألغوا الفيزا بين الدولتين. ولكن بعد 3 أشهر عندما صار من ناحية أمريكا رئيس وزير الخارجية الأمريكية جاء إلى سوريا والتقى ببشار وتكلم بشار كان أن يضغط على سوريا أن يرفع اليد عن إيران ويخرج الإيرانيين ولا دخل لإيران كذا، هو لم يقبل ذلك. بعدما رجع وزير الخارجية الأمريكية كان مقابلة مع بشار، سألوا ماذا أجبتم على أمريكا؟ قال رأيتم. بعد مجرد هو ذهب ألغوا الفيزا بين البلدين رغم طلب أمريكا، صار سببا لأن يأخذوا عزمهم على إسقاط هذا النظام. وبسرعة كبيرة جدا كل الدول كثير من الدول العالم دول الجيران هم بغفهم أمريكا. وأعلنوا أن بشار هو قاتل هو كذا وهو كذا. وللأسف بعض الفصائل الفلسطينية لا أريد أن أسميهم لا شعبهم لا شعوبهم كان واقعا مقاوم، ولكن بعض رؤسائهم الذي كان واقعا مورد لنطف دولة سوريا أعطوهم في سوريا في أحسن الأماكن في دمشق بيوت جميلة وبعض المعسكرات إمكانيات كثيرة في سوريا، الدولة الوحيدة التي جعلت للفلسطينيين موقع تعيين رسمي توظيف الرسمي في الحكومة، بس الدولة الفريدة التي فعلت سوريا دعمتهم كثيرا ولهم يد طويل. بمجرد ما صار هكذا هذا الشخص لا زال كان في سوريا ويقول هذا الدولة دولة قاتلة وكذا ولا بد أن نخالفه، وبعد ذهب والتجأ إلى مصر في مسكرة أهين إليه وذهب إلى إمارات وهكذا. وبعض الدول هكذا كما قلت أحد رؤساء الدول الجار لسوريا هكذا يعني عمل معاملة جميلة قبل 3 أشهر عندما جاء هذا الحكم لإسقاط النظام، وقف معهم وقفة وجعل هناك معسكرات للإرهابيين ليحجموا على سوريا بعدما رأوا أنه ما استطاعوا أن يعمل شيئا. أن السعودية كذلك الدولة السورية كانت مستقرة جعل للحج بس إنما يعرفه جيش الحر، كلما كان عنده جواز من جيش الحر يقبله في الحج، ولكن لا يسمح للدولة سوريا بالحج تتدخل في الحج. وكانوا يتكلمون على المنابر صلاة الجمعة على سوريا وعلى بشار وعلى دولة سوريا. هذا القرار كيف انقلب الأمر من الرأس إلى العقب بين شهور قليلة جدا، عزموا على هذا الأمر، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى ما أراد إسقاط سوريا مع جميع ما صرفوا من الأموال والإمكانيات، وجاءوا بجيوش وجنود من الخارج وفي الداخل أخذوا كثير من الشباب في هذا الطريق، ما استطاعوا أن يعملوا شيئا. والحمد لله يعني هم في الهجرة يأسوا الآن، والآن ترى كل واحد يأتون ويريدون أن يفتحوا أن يجدوا مجالا رد العلاقات مع سوريا ويكون مع سوريا. في جميع الدول يكون هكذا، أمثلة كثيرة نرى في بعض الدول الجوار كلاهما من المتشددين من الذين دعموا هؤلاء الإرهابيين، بعض صار سببهم عراق ومخالفة وصار أهدهم ضد الآخر، لا أريد أن أذكر المصادر. هذا معناه أن هؤلاء هذه الدول دول منافقة عندهم نفاق، عندما يظهرون الحب حبهم ليس حبا لجانب الذي يظهرون حب له، حبهم لأنفسهم، وكذلك حبهم وبغضهم خوفا ممن فوقهم أو طمعا فيه، ليس عندهم صداقة وليس عندهم يعني مواضيع وأصول يقومون على تلك الأصول. هذا طبيعة الشياطين، طبيعة الأبالسة، ولذلك لا ينبغي المراهنة على هؤلاء. نعم أننا علينا أن نكون لنا علاقات مع الجميع، إلا أنه أن نعتمد عليهم نتكل عليهم، وعلى تعبير القرآن نركن عليهم الركون أبدا غلط، لا يجوز. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا حرام. ولكن العلاقات مع الكفار لا بأس به، رسول الله كان له علاقات مع اليهود ومع النصارى ومع مشركي مكة المكرمة، أن رسول الله أخذ من بعض غنائم الحرب أرسل إلى أبي سفيان المشرك في داخل المكة ليوزع على فقراء المشركين في مكة. لماذا؟ لأن هؤلاء فقراء لا بأس بهم، ولكن لا طريق إلى هؤلاء إلا من خلال أبي سفيان، وفعل ذلك. فعل ذلك نعم، العلاقات بمعنى حسن التعامل مع الآخرين لا بد أن يكون التعامل مع الآخرين جيدة، ولكن الركون إليهم لا ينبغي والرهان عليهم لا ينبغي، فإن الإنسان أو الجهة التي تراهن عليهم هي جهة مغرورة وخاسرة. هذا شيء مهم، ومن هذه الآيات المباركات نفهم أن هؤلاء أصحاب القدرة، القدرة الشيطانية، القدرة التواغيت تاغوتية لا وفاء لهم ولا عهد لهم، وإنما هم يعرفون من لسان أو لغة القوة والقهر، وقد يعرفون لغة المنافع، غير ذلك ما عندهم شيء وما عندهم شيء. ولذلك هذه الآيات المباركات تتطلب منا أن نغف عندها ونطالئ ونتبغ على كل عصر. ليس هذا في عهد رسول الله، طبيعة هؤلاء المنافقين وخصوصا رؤوس المنافقين، رؤوس الحكومات الباطلة والشياطين، سواء كانوا مسيحيا في أصلهم أو شيوعيا أو دهريا أو مسلما، لا فرق بينهم، شيعيا وسنيا. هذا النفاق يوجد في أصحاب القدرة التي إنما كان عملهم لدنياهم وليس لله تبارك وتعالى. ومن أخلصه الله تبارك وتعالى إنما يعمل لما يرضي الله تبارك وتعالى ولا يخون أحدا. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد وقفة الحرب بين إيران وبين البعثيين قال: نحن كما كنا في حربنا جاد، عندما جعلنا هناك قرار أن نقفل إطلاق النار في هذا المورد كذلك نحن جاد، ونؤكد على هذا الأمر ووقف على هذا الأمر، على خلاف أنه بعد صدام هجم، وبحمد الله في هجمته كذلك خسرت كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا وللأمة الإسلامية بفضله ومنه، وأن ينصر جيوشه وأولياءه والمستضعفين من الناس، وأن يهلك المستكبرين ويقطع أيديهم المجرمة بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.